المسائية من راديو أوريون نبدأها بالعناوين. بعد إلقائه كلمة أمام مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في الإليزي بدعوة من الرئيس ماكرون. باكستان لم تتلقى بعد ردا رسميا من إيران بشأن إرسال وفد للمشاركة في جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة. المغرب يتوقع ارتفاعا كبيرا في إنتاج الحبوب بفضل أمطار استثنائية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. فقد أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في كلمة ألقاها أمام مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بأن يكون وقف إطلاق النار الساري منذ الأربعاء سنوات طويلة، وكرر وصف الحرب التي اندلعت في الثاني من أذار مارس الماضي إثر إطلاق حزب الله صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنائي في بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بالقول إن لبنان في حرب لم نسعى إليها ولم نخترها، معتبرا أن إنهاءها بات ضرورة ملحة بحسب تعبيره. وشدد على أن الطريق إلى ذلك يمر بأن تحتكر الدولة قرار الحرب والسلم، مؤكدا التزام حكومته بتنفيذ قرارها نزع سلاح حزب الله واتباع المسار الدبلوماسي مع إسرائيل للوصول إلى حل دائم كما قال. وشكر الاتحاد الأوروبي على دعم له، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى شركائها الأوروبيين لمواجهة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي بدأت منذ سنوات وتفاقمت بعد حربين متتاليتين في أقل من 3 سنوات، ولدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ودعم جهود إعادة الأعمار. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر الإليزي. أكد القصر أنها ستكون هذه الزيارة فرصة لرئيس الدولة ليؤكد مجددا التزامه بالاحترام الكامل والشامل لوقف إطلاق النار في لبنان ودعم فرنسا لوحدة أراضي البلاد ولإجراءات الدولة اللبنانية لضمان السيادة الكاملة والشاملة للبلاد وحصرية السلاح بحسب الإليزي. يناقش المسؤولان أيضا الدعم الإنساني للنازحين ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضرورية لترسيخ سيادة لبنان وإعادة أعماره واستعادة ازدهاره. تأتي زيارة سلام أيضا بعد مقتل جندي فرنسي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل في كمين نسب إلى حزب الله والذي نفى المسؤولية عن هذا الكمين. الرئيس الفرنسي استنكر الهجوم ووصفه بأنه غير مقبول، داعيا السلطات اللبنانية إلى كشف ملابسات الحادثة وتوقيف الجنات. قصر الإليزي قال جنود اليونيفيل الذين يؤدون مهامهم في ظروف صعبة ويدعمون إيصال المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان لا يجب أن يستهدفوا في أي ظرف. على صعيد المتصل قال وزير الخارجية الفرنسي الأحد أن باريس تلقى التأكيدات من الحكومة اللبنانية بأنها ستبذل كل ما في وسعها لتوقيف المسؤولين عن الكمين. في هذا الوقت أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل تعتزم نزع سلاح حزب الله في لبنان بوسائل عسكرية ودبلوماسية. وأيضا قال خلال مراسم أقيمت بمناسبة اليوم الوطني لإحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في حروب إسرائيل، قال إن الهدف الاستراتيجي للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية. ويسري منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تشوبه خروق عدة. تعقد الخميس في واشنطن جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بعد نحو 10 أيام من الجولة الأولى. لم تتلقى باكستان بعد ردا رسميا من إيران بشأن إرسال وفد للمشاركة في جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة حسب ما أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطلة ترار. أضاف في منشور على إكس أن الرد الرسمي من الجانب الإيراني بشأن تأكيد مشاركة وفد في محادثات السلام في إسلام أباد لا يزال قيد الانتظار، مشيرا إلى أن القرار حاسم نظرا لقرب انقضاء مهلة وقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين الطرفين المتحاربين قبل أسبوعين. التلفزيون الرسمي الإيراني من جهته أفاد بأن أي وفد من الجمهورية الإسلامية لم يتوجه حتى الآن إلى باكستان. التلفزيون نقل عن مسؤولين إيرانيين قولهم: نحن لا نقبل التفاوض تحت التهديدات وانتهاك الالتزامات، واستمرار المشاركة في المفاوضات يعتمد على تغير سلوك الأمريكيين ومواقفهم، بحسب التلفزيون. ونقلا عن مسؤولين إيرانيين في هذا الوقت، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، اتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار لعدة مرات. يتوقع المغرب ارتفاعا قويا في انتاج الحبوب خلال الموسم الزراعي الحالي ليقارب 90 مليون قنطار، 9 ملايين طن، وفق ما اعلن وزير الزراعه احمد البواري، مدفوعا بامطار استثنائيه بعد سنوات من الجفاف. قال البواري: بفضل المتساقطات المطريه المهمه التي سجلت بالمغرب والتي شملت كافه الجهات الفلاحيه، بلغت المساحه المزروعه بالحبوب حوالي 4 ملايين هكتار. من المتوقع بالتالي ان يناهز انتاج الحبوب 90 مليون قنطار، وبلغ انتاج الموسم الماضي نحو 44 مليون. نذكر بأن المغرب عانى من جفاف حاد على مدى 7 أعوام متتالية، أثر على القطاع الزراعي الذي يساهم بنحو 12% من الناتج داخل الخام، قبل أن تشهد البلاد عودة قوية للأمطار بين الخريف والشتاء الماضيين. راديو أوريون، إليكم أهم ما جاء اليوم من أحداث. ففي مقتطف من زاوية الشرق، نتوقف عند المسعى الأوروبي لفسخ اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ردا على انتهاكها القانون الدولي من خلال المضايقات في الضفة الغربية المحتلة وحربها على لبنان، بحسب الأوروبيين. فمن الأكثر تضررا من الطرفين في حال فسخ الاتفاقية، وما هو البعد السياسي الدولي لهكذا قرار؟ الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور أشرف عكا يجيب عن هذا السؤال للزميل مازن حمود.
أنا أظن أن إسرائيل هي المتضرر الوحيد من فك الشراكة أو تخطيطها أو قيام الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي أو بشكل فردي. وأعتقد أن الفترة الماضية، خصوصا أن إسرائيل يعني على مدى عقود طويلة ادعت أنها واحدة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، أظن أن ما قامت به إسرائيل من جرائم في غزة ولبنان وعلى كل الجبهات التي تقول أنها مفتوحة في المنطقة، أعتقد تدفع ثمنا كبيرا. وأظن أن الاتحاد الأوروبي وبعد سقوط أوربان هنا سيكون أكثر قوة من الناحية السياسية الجماعية، القادرة بالضرورة على خلق معادلة حتى في مواجهة السياسة الأمريكية المنحازة انحيازا كبيرا ومطلقا بإسرائيل. وأنا أظن ما قامت به إسبانيا وأخرها إيطاليا بظل محاولات حثيثة وواضحة بهذا الاتجاه في منع أولا اتفاقيات عسكرية وأمنية وغيرها، هذا سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإسرائيلي. وما جرى عمليا حتى خلال الساعات الماضية يعني في مطار، في أحد مطارات موسكو، منع عشرات الإسرائيليين من الدخول أو تم توقيفهم حتى في المطار دون ماء وغذاء، دلالة واضحة على طبيعة المشهد الذي تعيش إسرائيل إذا ما أعلن الاتحاد الأوروبي وبشكل جماعي أي موقف له علاقة سواء كان بعقوبات إضافية أو بإلغاء اتفاقية الشراكة، إذا ما استطاع الأوروبي فعلا اتخاذ قرار سياسي جماعي بهذا المستوى. ونحن نعلم تماما أن هناك إشكالية تاريخية في صناعة القرار الأوروبي الجماعي وتحديدا في السياسة الخارجية، حيث يتاح لكل دولة أن تأخذ سياسة خارجية خاصة بها. ولكن أعتقد أن الظروف والمتغيرات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط والعالم والاتحاد الأوروبي في ظل الخلافات مع الولايات المتحدة قد يفضي بالضرورة إلى إرادة سياسية أوروبية جماعية بهذا الاتجاه.
طيب، اللافت دكتور أن المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي قالت عشية اجتماع دول الاتحاد الأوروبي للنظر في الشراكة مع إسرائيل أن إسرائيل يجب أن تستبعد من مجلس أوروبا، واعتبرت أن الدول ملزمة عدم تقديم أي دعم لدولة تنتهك القانون الدولي، وذلك نتيجة إقرار الكنيسة الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي قانون يتيح إنزال عقوبة الإعدام بالإرهابيين. كيف تقرأ التزامن بين هذين الحدثين؟
نعم يعني هذا يبين عن تطور هذه المواقف وأن الجرائد الإسرائيلية لا يمكن إخفائها أو إنكارها، وبالتالي هذا موقف متقدم لناحية أولا الدفاع عن قيم الاتحاد الأوروبي المرتبطة بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد، وإعلان واضح أن إسرائيل لا تستطيع الإفلات من العقاب، وبالتالي الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر القوى الدولية الحريصة على تثبيت هذه القواعد، ولهذا أعتقد هذا موقف غاية الأهمية ويشكل رافد رئيسي وداعم أساسي للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة.
استمعنا إلى ما قاله ضيف زاوية الشرق الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور أشرف عكي للزميل مازن حمود. زاوية الشرق يأتيكم يوميا من الاثنين وحتى الخميس عند 6:30 مساء.
تحت المجهر تتجه الأنظار إلى العاصمة الباكستانية، حيث من المرتقب إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما أبرز القضايا التي ستطرح على طاولة المفاوضات؟
تأتي هذه الجولة بعد فشل الجولة الأولى في التوصل إلى اتفاق في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وقد برزت باكستان كوسيط يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة. تركز المباحثات بشكل أساسي على الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى قضايا أمن الملاحة في الخليج خاصة في مضيق هرمز، كما تشمل نقاشات سبل خفض التصعيد العسكري ووقف الأعمال العدائية في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
نعم روجي، ما فرص نجاح هذه الجولة الثانية مقارنة بالجولة الأولى؟
يعني رغم وجود مؤشرات على رغبة الطرفين في استئناف الحوار، فإن فرص النجاح لا تزال محدودة بسبب استمرار انعدام الثقة. واشنطن تتهم طهران بعدم تقديم تنازلات كافية، بينما ترى إيران أن الولايات المتحدة غيرت شروط التفاوض وفرضت ضغوطا إضافية مثل الحصار البحري والعقوبات. ومع ذلك فإن استمرار الوساطة الباكستانية قد يفتح نافذة صغيرة للتقدم.
ما التداعيات المحتملة لنجاح أو فشل هذه الجولة من المفاوضات؟
في حال نجاح المفاوضات قد يؤدي ذلك إلى خفض التوتر في الشرق الأوسط واستقرار أسواق الطاقة العالمية خاصة أسعار النفط. أما في حال الفشل فمن المتوقع تصاعد المواجهة سواء عبر تجديد العقوبات أو توسع العمليات العسكرية، ما قد يفاقم الأزمة الإقليمية ويؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. تأتي هذه المفاوضات سليمان في سياق حرب متعددة الجبهات في الشرق الأوسط، ما يجعلها جزءا من محاولة أوسع لاحتواء التصعيد. فالتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة قد ينعكس مباشرة على تهدئة النزاعات المرتبطة بهما سواء في الخليج أو في دول مثل لبنان والعراق، وهو ما يمنح هذه الجولة أهمية استراتيجية كبيرة.
تحت المجهر.
شكرا لإصغائكم، شكرا أيضا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.